الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: وأما الرابعة فلأن العلم إجمالا بطرو إرادة خلاف الظاهر، إنما يوجب الإجمال فيما إذا لم ينحل بالظفر في الروايات بمقدار إرادة خلاف الظاهر. كان كلامنا في الوجه الرابع، الدعوة الرابعة من الدعاوى التي استدل بها على عدم حجية ظواهر الكتاب العزيز. وكان حاصل الوجه الرابع هو أن ظواهر الكتاب وإن كانت قائمة في نفسها، الكتاب العزيز إلى ظواهر في نفسه، والظاهر ليس من المتشابه من المجمل بالذات، وإنما عرض الإجمال والتشابه بواسطة العلم الإجمالي بوجود بعض المقيدات وبعض المخصصات وبعض قرائن المجاز الدالة على التجوز وعدم إرادة المعاني الحقيقية. هذا العلم الإجمالي، علمنا الإجمالي، إذا نظرنا إلى الكتاب العزيز ودلالاته ومعانيه يصير عندنا علم إجمالي أن كثيرا من تلك المعاني، يصير عندنا علم إجمالي أن كثيرا من تلك المعاني ليست مرادة، إما هي مقيدة أو مخصصة أو هناك قرينة على إرادة المجاز. على أي حال هناك قرائن على إرادة خلاف هذا الظاهر. هذا العلم الإجمالي يسقط الظهورات عن الظهور ولا تكون ظاهرة في معنى من المعاني. وقلنا هذا الوجه هو مناقشة صغروية، هذا الوجه الرابع مناقشة صغروية، وأن الظاهر ليس بظاهر، مو أن الكلام ظاهر في معنى لكن لا يكون حجة حتى يكون نقاش في الكبرى. هذا الوجه الرابع المتقدم. المصنف يجيب عن هذا الوجه بجوابين. الجواب الأول هو أننا نسلم أن العلم الإجمالي ما دام قائما ومحفوظا هذا يوجب التجوز، يوجب عفوا الإجمال. العلم الإجمالي ما دام موجودا يوجب الإجمال ويصير الكتاب العزيز من المجمل بالعرض، من المتشابه بالعرض، هذا نسلمه. لكن هذا الكلام إنما يكون طالما كان العلم الإجمالي باقيا وغير منحل. أما إذا انحل العلم الإجمالي، إذا انحل العلم الإجمالي حينئذ لا يكون مانعا ولا يكون موجبا لسقوط الظهور. هذا الجواب الأول. الجواب الأول نحن ندعي فيه أن العلم الإجمالي منحل، وذلك لأننا بعد الفحص عما يخالف هذه الدلالات والظهورات في الكتاب العزيز، بعد الفحص عن القرائن المنفصلة المخالفة، بعد الفحص عن المخصص وعن المقيد وعن قرينة المجاز، نعثر على مقدار من القرائن المنفصلة هي بمقدار المعلوم بالإجمال، بمقدار المعلوم بالإجمال، ويقتضي هذا العثور على هذا المقدار يقتضي انحلال العلم الإجمالي، ينحل العلم الإجمالي ويزول ولا يبقى علم إجمالي، فلا يبقى مانع من العمل بالظهورات، لا يبقى ما يوجب سقوط الظهور. بيان ذلك، توضيح ذلك من خلال المثال، لأن أفترض أن العلم الإجمالي أفرض ناسينا مثلا، نحتاج إلى بيان الأبحاث اللي ترتبط بالعلم الإجمالي، ولو قرينا بالحلقة الثالثة لكن قد ناسينها. نبين من خلال المثال. إذا افترضنا أن لنا قطيعا من الغنم يحتوي على 100 شاة، عندنا قطيع من الغنم يحتوي على 100 شاة، نعلم إجمالا بحرمة 10 شياة من هذا القطيع. عندنا علم إجمالي مو تفصيلي، ما مشخصين، ما معينين الشياة المحرمة موطوعة الإنسان مثلا، نعلم 10 إجمالا من هاي 100 محرمة. زين، فإذا تفحصنا الأشياء بطريقة أو بأخرى وعثرنا على مقدار من الأشياء المحرمة بمقدار المعلوم بالإجمال، هذا شنو اللي يسبب عثورنا على مقدار من الأشياء المحرمة تماما بمقدار المعلوم بالإجمال، أو قل لا يقل عن المعلوم بالإجمال، إما يساوي أو أكثر من المعلوم بالإجمال. هذا شنو اللي يسببه، شنو اللي يستوجبه؟ حينئذ هذا يستوجب انحلال العلم الإجمالي. عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام والرحمة، وعدم بقاء علم إجمالي. ما راح يبقى عندنا علم إجمالي بوجود محرمات في ضمن تلك الشياء غير ما عثرنا عليه. إذا استبعدنا هاي العشرة اللي عثرنا عليها وتبين حرمتها، في الباقي لا يبقى لنا علم إجمالي بحرمة بعض الأشياء ولو واحد، ما يبقى عندنا علم إجمالي. هذا يقولون عنه انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بحرمة العشرة هاي اللي عثرنا عليها، وشك بدوي في حرمة الباقي. احنا عندنا 100 تفحصنا لقينا 10 محرمة، فنقول هاي العشرة معلومة التحريم تفصيلا بعد ما عندنا علم إجمالي. 90 الباقية مشكوكة في الحرمة، في كل واحد من 90 نشك في تحريمه، فنجري أصالة الحل وماكو مانع حينئذ. هذا شك بدوي ما مقرون بالعلم الإجمالي، والشك البدوي غير المقرون بالعلم الإجمالي مجرى للأصول المؤمنة، أصالة الحل أو البراءة أو نحو ذلك، فينحل العلم الإجمالي. تعالوا إلى مقامنا، بالنسبة إلى مقامنا شنو قال المستدل المدعي الخصم من جانب الإخباريين؟ قال عندنا علم إجمالي يمنعنا من أن نعمل بأصالة الظهور في كل ظهور من الظهورات. هذا العلم الإجمالي يصير الكتاب العزيز من المجمل بالعرض، من المتشابه بالعرض. نقول نعم، هذا العلم الإجمالي إذا كان موجودا قبل الفحص هو يمنع من أن نجري أصالة الظهور، لكن بعد أن نفحص عن القرائن المنفصلة المخالفة للظهورات نعثر بالحقيقة على مقدار. وفعلا احنا عثرنا على الأقل مثلا في الكتب الأربعة، عندنا روايات كثيرة خصصت وقيدت وجعلت قرينة على إرادة خلاف ما يظهر من الكتاب العزيز. هذا المقدار إذا عثرنا عليه حينئذ سوف لا يبقى لنا علم إجمالي، سوف ينحل العلم الإجمالي. إذا افترضنا أن ظهورات الكتاب العزيز 100 ونعلم إجمالا بتخصيص 10 بإرادة الخلاف في 10، فبعد الفحص في روايات أهل البيت الواصلة إلينا سوف نعثر على 10 أو أكثر من 10 من القرائن المنفصلة. هذا العثور والظفر بهذا المقدار بمقدار المعلوم بالإجمال يوجب انحلال العلم الإجمالي. وإذا انحل العلم الإجمالي، حينئذ لا يبقى مانع يمنعنا من الأخذ بظهورات الكتاب العزيز. هذا الجواب الأول. حاصل الجواب الأول خلاصته هو أن العلم الإجمالي إنما يوجب التشابه بالعرض والإجمال بالعرض ما دام باقيا وغير منحل. أما إذا انحل العلم الإجمالي بالعثور على مقدار يساوي المعلوم بالإجمال أو يزيد على المعلوم بالإجمال، إذا انحل العلم الإجمالي حينئذ لا يبقى ما يوجب سقوط الظهور عن الظهورية، ويبقى الكتاب العزيز ظاهرا في معنى من المعاني ويكون حجة. هذا الجواب الأول. قال وأما الرابعة، الدعوة الرابعة، فلأن العلم إجمالا بطرو إرادة خلاف الظاهر، هذا العلم الإجمالي اللي قال عن الخصم المدعي قال عنه يوجب الإجمال بالعرض ويوجب التشابه بالعرض، هذا العلم الإجمالي، فلأن العلم إجمالا بطرو إلى إرادة خلاف الظاهر إنما يوجب الإجمال، يا إجمال الإجمال بالعرض، مو إنما يوجب الإجمال فيما إذا لم ينحل، أي إذا ما ينحل ويبقى العلم الإجمالي قائما هذا يوجب الإجمال ويوجب التشابه بالعرض. أما إذا انحل شلون ينحل؟ شنو سبب انحلاله؟ سبب انحلاله هو الفحص والظفر بمقدار لا يقل عن المعلوم بالإجمال. إذا ظفرنا بهذا المقدار من القرائن المخالفة للظهورات، هذا الظفر والعثور على هذا المقدار يسبب انحلال العلم الإجمالي، مثل ما مثلنا بالشياء المحرمة. يقول فيما إذا لم ينحل بالظفر في الروايات بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالإجمال. إذا لم ينحل بالظفر، هاي الباء سببية، يعني إذا لم ينحل بسبب الظفر، ينحل بسبب شنو ينحل؟ ينحل بسبب الظفر في الروايات بموارد إرادة خلاف الظاهر، هاي بموارد متعلقة بالظفر، نظفر بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالإجمال، هاي بمقدار متعلقة بوصف للموارد، هاي الموارد الموصوفة بكونها بمقدار المعلوم بالإجمال. إذا كان هذا الموارد اللي عثرنا عليها بمقدار المعلوم بالإجمال، بعد ما يبقى عندنا علم إجمالي. أنت تقول 10 من الشيعة محرمة، مو عندك علم إجمالي بعشرة، هاي أنت عثرت على 10، عثرت على 12، بعد ما راح يبقى عندك علم إجمالي. ما تقدر تحط إيدك على القرآن تقول والله بعض ما بقي من هاي العشرة أو 12 محرم، ما عندنا هيك علم. فيزول العلم الإجمالي، ينحل بسبب العثور على مقدار من الموارد هي ليست بأقل من موارد المعلوم بالإجمال. هو مقصوده هذا، مقصوده موارد لا تقل عن المعلوم بالإجمال. لا تقل يعني شنو؟ يعني إما أن تكون مساوية وإما أن تكون أكثر. تقول أنا ما أدري، شان عندي علم أن الشياء المحرمة 10، تبين لا 20، عثر على 20 مثلا، العلم الإجمالي أيضا ينحل، ما راح يبقى علم إجمالي. فالمقصود يعني من قوله بمقدار، حتى لا تقول سبحان الله هو يدري 10 وتبين 10، لا مو هيجي، يعني مقصوده مو بمقدار يعني بالضرورة مساوي، وإنما مقصوده لا يقل، يعني مو 9. ليش؟ لأن إذا عثر على 9 راح يبقى يقول أعلم إجمالا بحرمة واحد من بين البقية، فيبقى العلم الإجمالي محفوظ. مقصوده من بمقدار يعني يساوي أو يزيد، يعني لا يقل، لا يقل عن المعلوم بالإجمال، فينحل بسبب الظفر بمقدار من المحرمات لا يقل عن المعلوم بالإجمال، بمقدار المعلوم بالإجمال. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يعني هاي الدعوة، الجواب الثاني شوية نلتفت لإخواني، الجواب الثاني هو أن القرائن، قرائن إرادة الخلاف المعلومة بالإجمال، هاي القرائن التي تخالف ظواهر الكتاب العزيز بالتقييد أو بالتخصيص أو بالمجازية، هاي القرائن ليس المراد منها أنها قرائن مطلقة. قرائن مطلقة يعني شنو مطلقة؟ يعني موجودة في ضمن ما وصل إلينا من الأخبار وما لم يصل إلينا من الأخبار، مو هذا المقصود. مو أن المقصود أننا نعلم إجمالا بإرادة خلاف الظاهر والمعلوم بالإجمال هو شنو؟ المعلوم بالإجمال هو قراء منفصلة مخالفة للظاهر مطلقا، مطلقا يعني سواء وصلت إلينا أو لم تصل إلينا، مو هذا العلم الإجمالي، وإنما المقصود بالقرائن القرائن التي تخالف إرادة الظاهر فيما وصل إلينا من الأمارات وفيما وصل إلينا من القرائن من الروايات. هذا المعلوم بالإجمال، هذا شو يكون نركز عليه، يكون نستوضحه. مو المقصود أننا نعلم إجمالا أن الكتاب العزيز خولف، خولف وين؟ في الأمارات مطلقا، الواصلة وغير الواصلة، لا، وإنما إحنا عندنا علم إجمالي في أن الأمارات التي وصلت إلينا، الروايات الواصلة إلينا المجموعة في الكتب الأربعة مثلا، هاي الروايات المجموعة في الكتب الأربعة نعلم إجمالا بأن في هذه الروايات هناك قرائن مخالفة للكتاب العزيز. فإذا المعلوم بالإجمال هو وجود قرائن واصلة إلينا، واصلة إلينا، بحيث لو فحصنا وتتبعنا لعثرنا على تلك القرائن. هاي القرائن، القرائن ليست مطلقة، وإنما القرائن مقيدة بكونها في ضمن ما وصل إلينا من تراث، بحيث لو فحصنا في ضمن هذا الواصل إلينا لعثرنا على تلك القرائن، لحصلنا على هذا المقدار من القرائن التي لا تقل عن المعلومة بالإجمال. هاي القرائن، قرائن إذن بخصوصية مو مطلقة، وإنما في ضمن الروايات الواصلة إلينا. وحينئذ نقول في كل مورد الأخبار، أنت شو تقول؟ تقول العلم الإجمالي يمنعنا من العمل بظهور الكتاب العزيز. إحنا نقول لا، في كل مورد من موارد الظهورات، كل مورد نبتدي به، إحنا ما نعمل بظاهر الكتاب العزيز مطلقا، وإنما قلنا سابقا علماءنا الأصوليون إنما يعملون، إنما يقولون بلزوم العمل بظاهر الكتاب العزيز بعد الفحص واليأس عما يخالف هذا الظاهر، مو هيجي، بعد الفحص واليأس من الظفر بما يخالف هذا الظاهر نعمل بهذا الظاهر العام، ما نعمل بالعام مطلقا إلا بعد الفحص عما يخصصه، ما نعمل بالمطلق مقيدا إلا بعد الفحص عما يوجب تقييده، وما نعمل بالمعاني الحقيقية إلا بعد الفحص واليأس عن وجود القرائن الدالة على إرادة المجاز. فإذا في كل مورد نجي نفحص عما يخالف هذا الظاهر، فإذا فحصنا ولم نظفر بإرادة الخلاف، بقرينة دالة على إرادة الخلاف، هذا شنو نتيجته أخواني؟ نتيجة ذلك أن هذا المورد سوف يخرج عن كونه طرفا للعلم الإجمالي، مو؟ لأن إحنا المعلوم بالإجمال شنو؟ شنو أطراف العلم الإجمالي؟ يقول أطراف العلم الإجمالي المعلوم بالإجمال هو وجود قرائن موصوفة بكونها لو عثرناها لوجدناها يواصل إلينا في ضمن الروايات المجموعة الواصلة إلينا. فإذا كان عندنا ظاهر في الكتاب العزيز وتفحصنا وما وجدنا ما يخالف هذا الظاهر، هذا المورد سوف يخرج عن أطراف المعلوم بالإجمال، ما راح يكون طرف للعلم الإجمالي. ليش؟ لأن طرف العلم الإجمالي ليس هو كل الظهورات، وإنما الظهورات المقيدة بقرائن لو فحصنا لعثرنا عليها، وإحنا افترضنا أننا فحصنا ولم نعثر، إذن هذا يخرج عن كونه طرفا للعلم الإجمالي. كما مثلا لو علمنا أن هذا القطيع من الغنم المشتمل على 100 من الشياه، فيه 10 من الشياه البيض محرم، السود قطعا مو محرم، وإنما 10 من الشياه البيض الموجودة في ضمن هذا القطيع، 10 من ضمن البيض هي المحرمة، أما السود لا، هي ليست محرمة. إذا كان عندنا علم إجمالي، يعني المعلوم بالإجمال مو مطلق، وإنما مقيد بخصوصية. فإذا كنا في ظرف ما يمكننا تمييز السود من البيض، كنا بالليل كهرباء مطفية ما أمكننا أن نميز السود من البيض، ثم بعد ذلك تفحصنا، شغلنا الموبايل وشفنا، عزلنا السود عن البيض مثلا، حينئذ بعد هذا اللي كنا نشك به، هذا اللي كنا نتلمسه ونشك به، بعد أن انكشف الضوء وشفنا أن هذا من السود، هذا راح يخرج عن طرفيته للعلم الإجمالي، هو مو طرف للعلم الإجمالي أصلا. ليش؟ لأن المعلوم بالإجمال هو خصوص البيض، هذا ليس من البيض، فلا يكون طرفا للعلم الإجمالي. نفس الكلام في محل كلامنا، هذا الظاهر حينما ننظر لبدوا نقول هو هذا، نعلم بإجمالا باحتمال مثلا تخصيصه، ربما هو الذي يكون مخصص، لكن إذا فحصنا عن القرائن ولم نعثر، لم نظفر بقرينة تدل على إرادة الخلاف، هذا المورد سوف يخرج عن العلم الإجمالي، وحينئذ يكون العلم الإجمالي موجودا، لكن ما يمنعنا من أن نعمل بهذا الظاهر. شوفوا أخواني، هو الخصم كان يقول أن وجود العلم الإجمالي يصير الكتاب العزيز من المجمل بالعرض. إحنا نقول له إيه نعم، لكن هذا وين؟ هذا قبل الفحص، أما بعد الفحص لا، يخرج هذا المورد، كل مورد نبحثه يخرج بعد الفحص واليأس من الظفر بما يخالفه، حينئذ يخرج عن طرفيته للعلم الإجمالي، فلا يكون طرفا للعلم الإجمالي، فلا يكون هناك ما يوجب عدم العمل بهذا الظهور، هذا المورد. هذا الجواب الثاني، واضح إخواني؟ زين، شنو فرق عن الجواب الأول؟ فرق واضح. الجواب الأول اللي قرأناه، الجواب الأول كان يفترض انحلال العلم الإجمالي، انحلال العلم الإجمالي، يقول إحنا بعد أن تفحصنا في الروايات وعثرنا على مقدار ما يخالف ظهورات الكتاب العزيز، هذا المقدار أوجب انحلال العلم الإجمالي، فينحل العلم الإجمالي فلا يبقى هناك مانع أصلا، المانع هو العلم الإجمالي وقد انحل العلم الإجمالي، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني نقول لا، العلم الإجمالي لم ينحل، العلم الإجمالي باقي العلم الإجمالي، ولكن هذا المورد بالخصوص خرج عن كونه طرفا للعلم الإجمالي. خلي العلم الإجمالي يمنع من العمل بسائر الموارد، لكن هذا المورد اللي احنا قاعد نبحث به، هذا المورد ليس طرفا للعلم الإجمالي. فأكو فرق بين الجوابين، الجواب الأول علم الإجمالي انحل ولم يبقى أصلا، الجواب الثاني نقول لا، العلم الإجمالي باقي ولكن لا يمنع من العمل بهذا المورد بالخصوص. ليش؟ لأن هذا المورد خرج عن كونه طرفا للعلم الإجمالي، ويترتب على ذلك، هذا فرق ظاهري، يترتب على ذلك أنه على الجواب الأول، شوفوا أخواني، على الجواب الأول لا يجوز العمل بكل مورد من موارد الظهورات إلا بعد العثور على المقدار المعلوم بالإجمال، مو؟ يعني من نقدر ابتداء أن نفتح القرآن الكريم ونعمل بظاهر من ظواهره بعد الفحص عن خصوص هذا المورد؟ لا، لابد أن نفحص ونفحص ونفحص حتى نحصل على مقدار يساوي أو يزيد على المعلوم بالإجمال، حينئذ نبدأ ونعمل بظهورات الكتاب العزيز. ليش؟ حتى ننتظر أن ينحل العلم الإجمالي بناء على الجواب الأول حتى نعمل بظهورات الكتاب العزيز. أما بناء على الجواب الثاني، لا، ابتداء ما نحتاج أن ينحل العلم الإجمالي، ابتداء من أول مورد من موارد ظهورات الكتاب العزيز، أول آية بالكتاب العزيز نقرأها ظاهرة في معنى، نفحص عما يخصصها، إذا ما عثرنا نعمل حينئذ هذا المورد، ولا ننتظر أن نعثر على مقدار المعلوم بالإجمال وينحل العلم الإجمالي. إحنا ما نريد نحل العلم الإجمالي بالجواب الثاني، حتى إذا بقي العلم الإجمالي طالما خرج هذا المورد عن طرفيته للعلم الإجمالي، هذا كاف في جواز العمل بهذا المورد. هذا الجواب الثاني اللي ذكر المصنف عن الدعوة الرادعة. قال: مع أن دعوة، هذا الجواب الثاني، مع أن دعوة اختصاص، مع أن دعوة اختصاص أطرافه، اختصاص أطراف منه العلم الإجمالي، مع أن دعوة اختصاص أطراف العلم الإجمالي بما إذا تفحص عما يخالفه لظفر به، هاي الدعوة غير بعيدة. ايش ندعي بالجواب الثاني؟ ندعي أن العلم الإجمالي مو أطراف مطلق الظهورات، مو أطراف كل مورد من موارد ظهور الكتاب العزيز، وإنما خصوص الظهورات المقيدة بقرينة لو فحصنا عن تلك القرينة لعثرنا عليها. هاي خصوصية موجودة في العلم الإجمالي. العلم الإجمالي مو مطلق، أطراف العلم الإجمالي ليست مطلقة. مو أن المقصود بالعلم الإجمالي، ما عندنا علم إجمالي بتخصيص الكتاب العزيز بمطلق الأمارات. ماكو واحد يقدر يقسم يقول عندنا موارد من الكتاب العزيز مقيدة برواية لم تصل إلينا، ماكو واحد يقدر يعلم إجمالا بذلك. وإنما العلم الإجمالي إذا راجعنا وجداننا نقول نعلم إجمالا بتخصيص الكتاب، لكن بتخصيصه بشنو؟ بالروايات الواصلة إلينا. أما نيجي واحد يدعي زيادة على ذلك يقول لا، حتى الروايات التي لم تصل إلينا هي خصصت الكتاب ولو في مورد واحد، مش مدريك، هاي مجازفة. أن يجي واحد يدعي ذلك يقول عندنا علم إجمالي بتخصيص الكتاب العزيز بمطلق الأمارات الواصلة وغير الواصلة. الواصلة نعم شفنا واصلة وندري أن الكتاب العزيز ما بقي على 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 عمومه، أصلا قالوا ما من عام إلا وقد خص، لكن خص بشنو؟ مو خص بأمارة لم تصل، برواية ضاعت علينا، مش مدرينا، ما عدنا علم بذلك. نحتمل، إيه نحتمل احتمال، نحتمل أن الروايات التي لم تصل إلينا احتمال قيدت إطلاق القرآن وخصصت عموم القرآن، إيه نعم نحتمل. لكن علم يصير عندنا علم إجمالي؟ لا، ما يصير عندنا علم. لكن بالنسبة إلى الروايات الواصلة وهي كثيرة، تراثنا ضخم وكثير، هذا التراث الواصل إلينا نقول نعلم إجمالا بوجود مجموعة منا قرينة على إرادة خلاف ما يظهر من الكتاب العزيز. إيه هاي الدعوة ليست بعيدة. فدعوة تخصيص المعلوم بالإجمال وطرف المعلوم بالإجمال تخصيصه بما كان هناك قرينة على إرادة خلافة فيما وصل إلينا بخصوص، هاي الدعوة ليست بعيدة. هذا اللي يقوله، يقول مع أن دعوة اختصاص أطرافه، أطراف العلم الإجمالي، أطراف العلم الإجمالي مو مطلقة مو عامة، وإنما مختصة. مختصة بشنو؟ بما، هاي ما واقع على شنو إخواني؟ واقع على الظاهر، الظاهر، مو لأن العلم الإجمالي شنو أطرافه؟ ظهورات الكتاب العزيز، مو؟ يقول بظاهر إذا تفحص عما يخالف، عما يخالف ماذا؟ عما يخالف ما، هاي الموصولة التي تقع على الظاهر، ما الموصولة الأولى، بما إذا تفحص عما يخالف، عما يخالف هذا المورد من موارد الظهورات لظفر به. يعني لو المكلف شوية يتعب نفسه ويفحص يظفر بالقرينة، يعني القرينة شنو؟ واصلة وموجودة بين أيدينا، مو القرينة لم تصل، بحيث مهما فحص وفتش ونقب لم يأثر على القرينة. هذا المعلوم بالإجمال. يقول عما يخالفه لظفر به غير بعيدة، هاي الدعوة غير بعيدة، فتأمل جيدا. هذا الجواب الثاني. الوجه الخامس والأخير، الوجه الخامس والأخير من الوجوه التي استدل بها على عدم حجية ظواهر الكتاب العزيز، هو أن هناك روايات كثيرة وردت منعت عن العمل ب أو منعت عن تفسير الكتاب العزيز بالرأي. روايات كثيرة، الشيخ الأنصاري قال متواترة، روايات متواترة دلت على تحريم والنهي عن تفسير الكتاب العزيز بالرأي. روايات كثيرة، أنا بناي أقرأ مجموعة من الروايات وقت ما عدنا. مثلا من الروايات ما روي عن ما رواه أبو الصلت الهروي عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام، قال الله عز وجل: ما آمن بي من فسر برأيه كلامي. الله تعالى يقول: من فسر كلامي برأيه هذا لم يؤمن بي. هاي الرواية تدل على حرمة التفسير بالرأي. روايات كثيرة، هاي الروايات الكثيرة المتواترة شاملة لما نحن فيه، شاملة للعمل بظاهر الكتاب العزيز. ليش؟ لأن التفسير يعني شنو التفسير؟ هذا من فسر برأيه كلامي، فسر يعني شنو التفسير؟ التفسير يعني بيان المعنى، بيان المعنى، بيان معنى اللفظ. هذا التفسير، هذا المعنى للتفسير شامل للعمل بالظاهر، البناء على ظاهر الكتاب العزيز، ودعوى أن مراد الله تعالى هو ما يظهر من كلامه، هذا تفسير للكتاب العزيز، تفسير بالرأي. فإذن هاي الروايات الكثيرة المتواترة الرادعة والنهي عن التفسير بالرأي شاملة للعمل بظواهر الكتاب العزيز. إذا واحد يجي يدعي أن ما يظهر من الكتاب العزيز هو مراد الله تعالى، هذا تفسير بالرأي، فيكون مشمولا لهذه الأدلة، وبالتالي نتيجة ذلك هو أن هذا الوجه هو في الحقيقة مناقشة كبروية، هذا الوجه مناقشة في كبرى الاستدلال بالظاهر، وبذلك يختلف عن المورد الأول والثاني والرابع. هذا الوجه الخامس يختلف عن المورد الوجه الأول والثاني والرابع، اللي كنا نقول هناك مناقشات صغروية، وأن عدم حجية الظاهر هي من باب السالبة بانتفاء الموضوع. كيف لعامة الناس الوجه الأول والوجه الثاني؟ يقول كيف لعامة الناس أن يفهموا المراد من الكتاب العزيز، مع أن الكتاب العزيز لا يفهمه إلا من خوطب به كما في المورد الأول، وأن الكتاب العزيز مشتمل على أساليب ومعاني، مشتمل على معاني عالية لا تدركها عقول عامة الناس. المعنى الثاني، الوجه الثاني. فإذا الوجه الأول، الوجه الثاني، الوجه الرابع كان مناقشة صغروية، هذا مناقشة كبروية. هذا يسلم أن هناك ظهور للكتاب العزيز، وأن الكتاب العزيز ظاهر في معنى من المعاني، ولكن إحنا منهيين عن العمل بالظاهر. هاي الروايات تمثل ردعا عن سيرة العقلاء، سيرة العقلاء القائمة على العمل بالظهور بما في ظهورات الكتاب العزيز، هاي السيرة مردوعة. شلون استدليتوا على حجية الظواهر؟ قلت أولا سيرة العقلاء، ثانيا الإمضاء الشرعي. منين استكشفنا الإمضاء الشرعي؟ من عدم الردع. إحنا صاحب هذا الوجه يقول لا، هاي السيرة مردوعة، ليش تقولون الشارع لم يردع؟ الشارع ردع إما بهاي الروايات، هاي الروايات روايات الدالة على حرمة التفسير بالرأي، وإما رادع بالآية الكريمة التي وبخت من اتبع المتشابه كما في الوجه الثالث. الوجه الثالث أيضا كانت المناقشة كبروية، مو مناقشة كبروية، أن الظاهر موجود لكن يحرم العمل بهذا الظاهر. ليش؟ لأن العمل بالظاهر هو من اتباع المتشابه اللي وبخت وذمت الآية هذا الاتباع، وأن من يتبع المتشابه هذا في قلبه زيغ ومرض. فإذن هذا الوجه الخامس أيضا مناقشة مناقشة كبروية كما كان الوجه الثالث مناقشة كبروية في الاستدلال. والحاصل أن هذا الوجه مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن العمل بالظاهر والأخذ بالظاهر هو مصداق من مصادق التفسير بالرأي، هاي مقدمة صغروية. والمقدمة الثانية هي أننا بمقتضى الروايات المتواترة منهيون عن العمل والتفسير بالرأي، التفسير بالرأي حرام بمقتضى الروايات المتواترة. هاي كبرى، إذا ضمينا الصغرى إلى الكبرى النتيجة أنه يحرم العمل بظاهر الكتاب العزيز، نحن منهيون ومردوعون عن العمل بظاهر الكتاب العزيز. هذا الوجه الخامس. الوجه الخامس قال: أو بدعوى، هاي الدعوة الخامسة والأخيرة مما ذكر المصنف الآن، أو بدعوى شمول الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي، شمول الأخبار المن شمولها لحمل الكلام الظاهر في معنى على إرادة هذا المعنى الظاهر، حمل الكلام الظاهر في معنى على هذا المعنى الظاهر، هذا تفسير بالرأي، هذا مصداق من مصادق التفسير بالرأي، هذا مصداق من مصادق التفسير بالرأي. والروايات المتواترة حرمت التفسير بالرأي، فيحرم حمل الكلام على ظاهره. هاي مقدمتين. يقول: أو بدعوى شمول الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي لحملي، هاي لحملي متعلقة بشمول، شمول هاي الأخبار لحمل الكلام الظاهر في معنى، حمل على شنو؟ على إرادة هذا المعنى، على إرادة هذا المعنى الظاهر. هاي التفسير بالرأي شامل للحمل على الظاهر، والتفسير بالرأي حرام، إذن الحمل على الظاهر حرام. هاي الدعوة الخامسة والأخيرة. من جاوب نأخر الجواب عن هاي الدعوة الخامسة والأخيرة، لكن هذا التتميم نذكره اللي ذكر المصنف. المصنف بعد أن بيّن هاي الوجوه الخمسة إجا قال أن هاي الوجوه الخمسة تختلف من مورد إلى آخر في المناقشة، مرة تكون المناقشة صغروية، مرة تكون المناقشة كبروية. احنا قدمنا هذا البحث في كل وجه، نبينك ان نقول هاي مناقشه صغرويه لو كبرويه، حتى لا يلزم التكرار ويكون نعيد. الوجه الاول كان يقول ان القران وفهم القران مختص بمن خطب به وباهله، هاي مناقشه صغرويه، يعني ان عامه الناس لا يفهمون الظاهر وليس هناك ظاهر. ايضا الوجه الثاني مناقشه صغرويه، كان يقول الكتاب العزيز مشتمل على أساليب مشتمل على عفوا على معاني عالية ومضامين سامية لا تدركها عقول الناس. وذكر المصنف وقتها قال أن الناس لا تفهم كلمات القدماء من أصحابنا عامة الناس، فضلا عن فهم الكتاب العزيز. فهذا أيضا مناقشة صغروية. الوجه الرابع أيضا مناقشة صغروية. شنو كان الوجه الرابع اللي كان يقول أن الكتاب العزيز وإن لم يكن من المتشابه بالذات لكنه من المتشابه بالعرض، وأن العلم الإجمالي يقتضي سقوط ظهورات الكتاب العزيز. سقوطها يعني شنو؟ يعني عدم بقاء الظاهر، أيضا مناقشة صغروية. يبقى الوجه الثالث والوجه الخامس الأخير اللي الآن قرأنا واضح، مناقشة كبروية، الظاهر موجود لكن نحن مردوعون عن العمل بالظاهر، إما بمقتضى الآية الكريمة إن هي عن اتباع المتشابه. وقال المصنف في وقته قال إحنا من يحتاج أن نجزم أن البناء على الظاهر من المتشابه، ولو من المتشابه احتمالا هذا هم يكفي. ليش؟ هذا يعني عدم الجزم بالإمضاء واحتمال وجود الردع، احتمال كون المتشابه يشمل الظاهر، هذا يعني احتمال الردع بالآية الكريمة الذي يعني عدم الجزم بالإمضاء. فعدنا سيرة لكن لا جزم بإمضاء السيرة، هاي مناقشة كبروية، هاي مناقشة كبروية. هذا أو الخامس أيضا مناقشة كبروية اللي الآن فرغنا منه، اللي قلنا أن هاي الروايات المتواترة رادعة عن العمل بالظاهر، لأن العمل بالظاهر من التفسير بالرأي المحرم. هذا اللي ذكر المصنف. قرينا الوجه الخامس ثم قال: ولا يخفى أن النزاع يختلف، ولا يخفى أن النزاع يختلف صغرويا وكبرويا بحسب الوجوه، فبحسب غير الوجه الأخير والثالث يكون صغرويا. الأخير منه الخامس والثالث، غير الخامس والثالث يعني الأول والثاني والرابع يكون صغرويا، بينا لي الصغرويا. وأما بحسبهما، بحسب الأخير والثالث، الثالث والخامس، يقول فالظاهر أنه كبروي. ليش فالظاهر أنه كبروي؟ يقول: ويكون المنع عن الظاهر، يعني المنع عن العمل بالظاهر، أن الظاهر موجود لكن نحن ممنوعون عن العمل بالظاهر، إما بمقتضى الآية الكريمة وإما بمقتضى الروايات المتواترة. يقول: وأما بحسبهما فالظاهر أنه كبروي، ويكون المنع عن الظاهر إما لأنه من المتشابه قطعا أو احتمالا كما كان منه الوجه الثالث، زين، أو لكون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير بالرأي كما كان الوجه الخامس. يقول: وكل هذه الدعاوى فاسدة، أما الأولى وأما الثانية. هذا كله قرينا سابقا، كنا نجاوب عن كل وجه بحسب ما نفرغ من الوجه. زين، فقط أنا على هذا ويتحفنا سماحة الشيخ. هذا ليش قاعد يذكر المصنف؟ ليش يقول يختلف صغرويا وكبرويا؟ يبدو أن غرض المصنف من ذكر هذا البحث هو التعريض بالشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري اللي ذكر بعض هاي الوجوه أطلق الكلام وقال هاي المناقشات، المناقشة من الإخباريين هاي مناقشة صغروية، قال مناقشة الإخباريين في ظواهر الكتاب العزيز هاي مناقشة صغروية تماما كما كانت مناقشة، هو يقول الشيخ الأنصاري، تماما كما كانت مناقشة المحقق القمي. مو كان عندنا خلاف ويا المحقق القمي في حجية الظواهر، وكان يقول أن الظاهر إنما يكون حجة بالنسبة إلى المقصود بالتفهيم المخاطر، أما غير المقصود بالتفهيم لا يكون حجة بالنسبة إليه. إحنا ناقشنا وأفسدنا كلامه، قلنا الظاهر حجة مطلقا سواء كان للمقصود بالتفهيم أو لغير المقصود بالتفهيم. هذا نقاش تقدم، والآن فرغنا للتو من نقاشنا من مع الإخباريين اللي كانوا يقولون أن ظهورات الكتاب العزيز ليست حجة. الشيخ الأنصاري قال النقاش في الموضعين، الخلاف في الموضعين مع المحقق القمي ومع الإخباريين هو نزاع صغروي. المصنف قاعد يرد عليه يقول له لا، يقول لك كون النقاش صغروي هذا إنما يتم في الأول والثاني والرابع، وأما بناء على الثالث والخامس فليس صغروي، النقاش إنما هو نقاش كبروي. ولذلك شوفوا عبارته أخواني، شوفوا هو من أجى إلى الوجه غير الأول غير الثالث والأخير الخامس ذكر العبارة، قال: ولا يخفى أن النزاع يختلف صغرويا وكبرويا، فبحسب غير الوجه الأخير والثالث يكون صغرويا كما أفاد الشيخ الأنصاري، وأما بحسبهما قال فالظاهر أنه كبروي. كأنما يريد يعرض بالشيخ الأنصاري، يقول له التفت أيها الشيخ، خصوصا الشيخ الأنصاري ذكر هذا الوجه الخامس الأخير وذكر أول الوجوه، احنا ما نريد نطيل ونقرأ عبارته، ذكر أول الوجوه، أول الوجوه ذكر هاي مسألة الروايات المتواترة، واضح هاي الروايات المتواترة نزاع كبروي مو نزاع صغروي، يعني الظاهر موجود لكن نحن مردوعون منهيون عن العمل بهذا الظاهر. بس هاي العبارة الأخيرة اللي ذكرها الشيخ الأنصاري، إيش الشيخ الأنصاري قال؟ ما هو يقول النقاش في الموضوع نقاش صغروي، وصلى الله على محمد وآل محمد.